بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأخوة في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 26 من شهر ربيع الأول عام 16400 من الهجرة النبوية الشريفة. وموعدنا اليوم مع موضوع الرفقة الصالحة وأثرها والاستفادة من الوقت. وأود أن أجزي باعتذار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن حضور فضيلة الشيخ عبد الله بن الحماد الرسي، نظرا لأنه قد نوم في المستشفى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. ويقوم سماحة شيخنا الوالد بالحديث حول هذا الموضوع في خلال هذه الدقائق، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فنظرا الى ما حصل لاخينا صاحب الفضيله الشيخ عبد الله بن عباد الرسي من الرفق لادخاله المستشفى شفاه الله لما له من الاجر والعافيه، وقد كان الموعد في هذه الليله لفضيلته في اطاع محاضره في هذا الموضوع، موضوع الرفقه الصالحه والاستفادة من الرفعة الصالحة في شد الفراغ. رأيت أن أقول بهذه المهمة بما في ذلك من المصلحة العظيمة للجميع والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتعاون والتقوى من أهم المهمات ومن أفضل القواعد العامة بما يترتب على ذلك من صلاح الأمور واستقامة الأحوال وصلاح المجتمع وكثرة الخير وقلة الشر. فإذا غفل الناس فلم يتواصوا بالحق والصبر عليه ولم يتعاونوا بالحق والتقوى ولم يتواصوا كثر الشر وانتشر البلاء وخيف من العقوبات. يقول هذه الصحيح: ان الناس اذا راوا الامر اذا راوا المنكر لم يغيروه وان تبايعوا امره الله بعقابه. والرفق الصالح له شان عظيم، والرفقاء الصالحين لهم اثر عظيم في تنبيه الرفيق وإرشاده إلى الخير والعناية بحفظ الوقت وحفظ الصحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مهما كان من مغزوم فيهما فريضة من الناس، الصحة والفراغ. والإنسان له فراغ، قد أعطاه الله الصحة، فينبغي له أن يستغل الفراغ والصحة فيما ينفعه وفيما يرضي الله عليه وفيما تجعل به المسلمين. يقول ابن تيميه عليه الصلاه والسلام: مثل الجيش الصالح في حال المسك اما ان يحميك لان يعطيك، واما ان تدفع منه تشتري، واما ان تجيء منه ريحا طيبه. هكذا الرفيق الصالح في حال المسك، إما أن يحرك من المسجد، وإما أن تشتري منه، وإما على الأقل أن تجد ريحا طيبة. أما جلس السوق يقول ابن سنة: أنا حصيد، يقول ابن سنة: أنا حصيد، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. هكذا جلس السوق مثل أن ينفخ السوق الذي يحظى به الحديد وغير الحديد مما يصلح بالنار، إما أن يهلك ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فلجميع المؤمن أن يتحرى الله في الصالحين والرفقاء الطيبين، هكذا المرأة تجد أن تكون مع الناس الطيبات، مع النساء الطيبات في جيرانها وغيرهم في جلالات في جلسات التي تحصل لهن. ينبغي لهن ان يستغيث في وجودها الصالحه طيبة اللي كان يقول خير يتحط عليه ويقول عليه الصلاة والسلام يضر على دين خليل فلينظر أحدهم من يخالف خليل صاحب الصديق فلينظر أحدهم من يخالف ينظر ويتأمل لا يتخذ خليلا سيئا يدعو إلى الشر والفساد والفساد والبدعة أو ضيع الوقت في الله يقول ويقال وغيبة المؤمنين أو في لا خير المؤمنين يحرص على الخليل الطيب الخليل الطيب والجليس الصالح والجليس الصالح فائدته عظيمة والجليس السوء ضررته عظيمة فأنت أيها المؤمن قتل شرابي فرائض قد يكون عندك شر من الله الفرائض قتل شرابي الصحة والعافية من الله عليك أن تشكر هذه النعمة وأن تستغل لها في نهر الله ويقرب لديه وأن تحضر إلى عتبة وذلك بعمل من الله من الخير إلا بقراءة القرآن تدبر المعنيين ومراجعة كتب التفسير وإما بتعليم الناس وإرشادهم إلى الخير والدعوة إلى الله وإما بأمر المعروف ونهي عن المنكر وإما بمدارسة كتب الحديث مع بنوائج من تيسر لهم كتب الحديث عمدة الحديث وهي الجمال منتقى الأخبار إلى غير هذا من الكتب الموجودة أو كتب العقيدة أو كتب الفقه حتى الوقت يحفظ حتى لا يضيع وسلوك الخير كثير وهكذا ما قد يحتاج الإنسان في الدنيا كل يوم بعض الوقت لعمل الدنيا كان نجار لنجارته كان خراج لخرابته كان حداد لحجابته كان زراع لزرعته يعطيها وقت ولأهل بيته كذا وقت يعلمهم يذكرهم يتحدث معهم يونسهم لهم حق مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحته لعبد الله بن عمر بن عاص غيره إن لأهلك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا وإن ضيفك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا فلا تراك وإن لعينك عليك حقا فأعطيك الذي حق حقا كل يوم بحق أما بيتك من حق والدك وزوجتك وأولادك من حق يكون لهم جيد من وقتك جيرانك ودراسائك من حق في نصيحتك وتشاور معهم ومناكرة معهم كل واحد يحرص على أن ينفع أخاه وجاره وجليسه هي جميلة حتى تتخلى الأوقات فيما ينفع الجميع هكذا الجيران لهم حق النصيحة والتنزيل والمريض لهم حق الزيارة فالإنسان ينظر في أسباب السعادة وحفظ الوقت حفظ الصحة حتى تكون مشغولة الأوقات بما ينفع في الدنيا والآخرة وينفع إخوانه وزملائه وجيرانه ودرسائه في كل ما ينفع فيها في الدين والدنيا ومن عمل بهذا لم يكن عنده فراغ خير فراغه هي صحته من الأوقات يجري تقسيمها فإذا قسمها استفاد منها في دينه ودنياه وصنعه المعروف وقد أهل معروف وقد حضور مع زملائه وانضباط مع زملائه معروف وقت دراسة القرآن والعنان بحضور معروف يقسم أوقاته حتى لا يضيع منها شيء والوقت يقول الله من جهل السهل ما عاد من الجهل الجهل أمر السهل لكن الوقت يحضر وانت عرف لك عن أكثر من الجهل وأنفع لك من الجهل الوقت العزيز فهذه الإمارة به فإمارته بالخير وما ينفع في الدنيا ولا ترى أعز من الجهل وأشرف من الجهل والإنسان يبتلى بالشيطان ومجلس السوء ومس الأمارة بالسوء فلا بد من حذر وقد يبتلى بالوفاء سيئين فيجب أن يحذرهم وأن يستبدل بهم غيره ثم قوله جل وعلا وإن عليه لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيقول سبحانه ما لكم من قوم إلا لديه رقيب حكيم. ويقول جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قيوم فإنه لا يصدون عن السبيل ويحسب بما أنهم مهتدون. فأوقاتك أنت على خطر منه ويعيها عليك وأنت على خطر من قد يقع فيها منك إذا أطعت الشيطان وزيادة السوء والغفلت عن ذكر الله. لكل واحد منا أعيد الحسن نفسه وأن يجتهد في حفظ وقته وفي ما ينفعه في الدنيا والآخرة. هكذا المؤمن هكذا صاحب القلب الحي هكذا صاحب الحرص على المصلحة العادية والآجلة. ما يزال الإنسان من وقته لو وقته محظور إما في دينه وإما في دنيا مما أباح الله ينفع بها نفسه وينفع بها غيره. ومن أنفع الأشياء وأولاها بالعناية العناية بكتاب الله فإن الأصل الأصول وأهم الأمور وفي الصراط المستقيم ويبين لك طريق النجاة وسبيل السعادة ويبين لك الأخلاق العظيمة النافعة المفيدة. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول جل وعلا تنزلنا على كتاب سبيانا بكل شيء وهدى برحمة ونصر المسلمين. ويقول جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم رسول ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى برحمة للمؤمنين. قال تعالى كتاب أنزلناه إليه لكل الناس ليزيد ما في الأمنين ومن ربه إلى صراط العزيز الحميد. ويقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوصية للجميع للرجال والنساء وللشباب والشيب للجميع الوصية تقوى الله في كل الأمور في جميع الأوقات في أداء حقه وترك معصيته والإخلاص له والعمل بطاعته والإسلام بذكره والعناية بهذا الكتاب. العناية بكتاب الله القرآن أينما كنت والإقبال عليه تعقلا وتدبرا وحفظا والإكثار من تلاوته لما فيه الشفاء والخير. كل عائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ماذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. فسألت قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فكان خلقه القرآن يتدبر ويتعقل ويحمل ما فيه من الأوامر والنواهي والتوجيهات والإرشاد بما فيه القصص العظيم وأنه الخير والشر. فالوصية لجميع العناية بالقرآن والإكثار من صلاته ليلا ونهارا ومدارسته والوقوف عند ما فيه من الأوامر والنواهي والقصص تدبرا وتعقلا حتى تستفيد وحتى تعالج مشاكلك وحتى تجاهد نفسك عن مرض السوء وسلطانة الله إلى كل شر. الله جل وعلا أرحم بعباده من أمهاتهم ومن هذا أنزل عليهم هذا الذكر العظيم والكتاب العظيم الذي فيه هداهم وفيه صلاحهم وفيه توجيه صلة لخير. وأنت بكل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم النافلة والفريضة. فالصراط المستقيم هو الاستقامة على كتاب الله والعمل بكتاب الله وسنة رسوله هذا هو الصراط المستقيم. أن تعمل بأوامر الله وأن تطيع نواهي الله وتقف عند حدود الله تظلم ثوابك وتخشى عقابه هذا هو الصراط المستقيم. فلا سبيل الى ذلك الا بالله ثم بذب القران والعباده بالقران والسنه حتى تعرف هذا الصراط وتفسيره حتى تعرف العباده التي انت مخلوق لها وانت مامور بها هو الصراط المستقيم وهي الاسلام وهي الايمان وهي الهدى وهي الخير كله. ولقد جاءهم من ربهم الهدى فالهدى هو الصراط المستقيم وهو تقوى الله وهو الايمان بالله ورسوله وهو الاسلام الذي قال الله ان الدين عند الله الاسلام. هذا الاسلام هو عباده الله وتقوى الله وتوحيده والاخلاص له واداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده والتواصي بالحق والصبر عليه هذا هو الاسلام هذا هو الصراط المستقيم. وقد ذكر الله له في سوره المسوره العصر وهي العصر ان الانسان لفي خسر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم الصراط المستقيم، هم الهدى والذكر، هم الشفع والإيمان. سمع الله ذلك أربع كلمات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم عباد الله الصالحون، هم الأخيار، هم المتقون، هم المؤمنون، هم المهتدون، هم الأبرار الذين آمنوا بالله ورسوله، وحدوا الله واستقاموا على دينه، وآمنوا بكل ما حكم الله به ورسوله عن يوم القيامة وعن الجنة والنار وعما كان فيما مضى من أنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم، وأخبر به عن شأن الجنة والنار إلى غير ذلك. ثم بعد هذا الإيمان العظيم هو عمل الصالحات، عمل بما أمر الله به، لا دخل إلى الله وصلى سبحانه وعن إيمان وعن صدق وعن إخلاص. ثم مع هذا يوم نقرس الشاذ التواصل بالحق والتواصل أينما كان، في السفر والإقامة، في شدة الرخاء، في حضور المرض، يتواصلون بطاعة الله ورسوله، يتناصحون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء هم السعادة. الرابع الشر التواصل بالصبر، هؤلاء هم المؤمنون، هم أصحاب الصراط المستقيم، هم الناجون، هم الرابحون. يحرص أن تكون عندنا كل ما أحد منا يحرص أن يكون من أهلنا، يجب أن يحرص على أن يكون من أهل هذه الصفات الأربع حتى يشهد منها خسارة. فجر الكون يرى الرجال والنساء، الجن والانس، كلهم نازلهم هذا، ان يحرصوا على ان يكونوا من هذه الصفات الاربعه، انما كانوا مؤمنين متواصي بالحق متواصي بالصبر، هكذا اصحاب السعاده. ايمان صادق قد يشتمل على قوله العمل، هم القلب والجوارح وهو القلب واللسان، هكذا المؤمنون يعملون بقلوبهم وجوارحهم ويقولون بأسرتهم وقلوبهم، صادقون ويخلصون، ثم مع هذا متناصحون صابرون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، والثبات عليه والنصح لله ولعباده، كما نسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان، وأن يمنحه الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ولهم القول والعمل، وأن يجزي عليهم ثمارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقه في كل خير، وأن ينصر فيه الحق، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعينهم إخوان السوء، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا وإياكم من أعوانهم بالخير والحق، إنه سيد القدير صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإحسانه.
أعظم الله مثوبتكم سماحة الشيخ. قبل أن نبدأ بالأسئلة، هناك سيارة جيب أبيض رقم 123-6-8-9-3 ظهر انه سد على اخوانه، فليلاحظ هذا. يقول جيب ابيض، سياره جيب ابيض برقم من اليسار 123-6-8-9-3، يرجع ابعاد السياره لان هناك من يريد ان يخرج.
نشد على الناس ابعادها معنا.
نعم الله مثوبتكم سماحة الشيخ. ما هي الامور التي تزيد في الاخوه بين الصالحين، وما هي الأمور التي تؤثر على الأخوة إنقاصا؟
من الأمور التي تزيد الأخوة الإيمانية الصبر والتسامح وطيب الكلام وحسن المحادثة والتواضع وعدم التكبر، كل هذه ما تثبت الأخوة وتزيدها قوة ونشاطا وفرادة. كنا كل واحد يحرص على التواضع وعدم التكبر على طيب الكلام وحسن المحادثة وتعالى في الخير ونصف نعطيه الكلام وطلاقة الوجه والحذر من التكبر وإلقاء الكلمات التي قد تؤثر. ينبغي لكل واحد من المتصاحبين والمتجالسين أن يحرص أن يصيب لسانه عما قد يؤثر في الحاضرين تفرقة الشمس، وأن يحرص على طلاقة الوجه وطيب الكلام والتواضع والحفظ على أسباب الخير وعلى كل ما ينفع الجميع.
أعظم الله مثوبتكم. يقول: ما هي ثمار الرفقة الصالحة؟
من ثمارها التشويق على الخير والتعاون على أداء الحق وترك المعصية وإيصال الحق إلى أهله. الرفقاء الطيبون من ثمار الرفقة الطيبة أنها تعينك على طاعة الله ورسوله، تعينك على بر والديك، على أداء حق أهلك، على أداء حق جيرانك، بعض ذلك على أداء حق الله وقيام بحقه بإخلاص وصدق، وتعينك على تجنب محارم الله وتجنب إلهي عباد الله. نعم.
أعظم الله مثوبتكم. يقول هل الجلوس مع أبناء القبيلة من ضياع الوقت أم هو من الصلة لهم مع ما يحدث من أمور منكرة كالغيبة والدخان وغيرها؟
الجلوس مع أبناء القبيلة أو مع أبناء الجيران أو مع الأخوان إذا كان لا يفيدك لا يجوز، إذا كان تجلس معهم على الغيبة والمريمة أو صلة المشكر أو التدخين أو ما أشبه ذلك هذا جلوس ضار اجتنبهم ويصحوا لعلهم يستجيبون، يصح وده خير لعلهم يستجيبون لك، فإن أبوا فلا تجلس معهم. قال تعالى: وإذا رأيت يخذون أبناء حتى يخذون هل في هذه الغيبة وإما يسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى على القوم الظالمين. المؤمن يذكر فإن نفع الذكرى واستجابوا فإلا جعل.
عظم الله مثوبتكم. يقول: ما هي صفات الرفقة الصالحة وما هي أبرز صفات رفاق السوء؟
صفات الرفقة الصالحة أن يكونوا مستقيمين في أنفسهم على الحق والهدى، وأن يعينوك على الخير، وأن يشجعوك على كل ما يرضي الله ويقرب لديه، وأن ينهوك عما يغضب الله، وأن يكون كلك في الخير. هذه صفاتهم الصالحة. أما رفاع السوء فصفاتهم معروفة ضد ذلك: تشجيع على الباطل، وتشجيع على الخير، وإراعة الوقت فيما يضر والعياذ بالله. نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. يقول: لي صديق أحبه في الله وأرى منه بعض المعاصي، فإذا نهيته عنها ظل أسبوعا لا يأتيها ثم يرجع لها، فماذا أفعل له؟
واصل النصيحة، واصل النصيحة والتوجيه حتى يستمر في صدقه. واصل واجتهد واصبر وصابر وأبشر الخير لعلك تفوتها في نجاته وهدايته، قد يبلغ في الخير. فواصل معه النصيحة حتى يتركها في الله كلية، فإن لم ينفع ذلك فسق والحمد لله وسلس من هو أصلح منه.
يقول: أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكنني أرافق بعض العوام من أقاربي، وبعضهم يكون جلوسه معي في منزلي فتصدر منهم بعض المعاصي مثل الحلف بغير الله والغيبة واللجاح البذيء، فأحيانا لا أنكر عليهم لكثرة ما يصدر منهم من أخطاء، فأرى تعجيل ذلك إلى وقت آخر وقد يأخذني التخويف بعد ذلك، فما هو الحل؟
طيب.
أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكنني أرافق بعض العوام من أقاربي، وبعضهم يكون جلوسه معي في منزلي فتصدر منهم بعض المعاصي مثل الحلف بغير الله والغيبة والمزاح البذيء، فأحيانا لا أنكر عليهم لكثرة ما يصدر منهم من أخطاء، فأرى تعجيل ذلك إلى وقت آخر وقد يأخذني التسليف بعد ذلك، فما هو الحل؟
لا يجوز جلست مع أقاربك أو جيرانك من العوام أو غيرهم وأتوا بهم وأنت تسمع، فلا بد من إنكار ولا تسلم. هل هذا الولاء؟ تقول: لا، هذا لا يجوز، هذا هو الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد اشرك. ويقول عليه الصلاه والسلام: من حلف بغير الله فقد كذب او اشرك. ويقول عليه الصلاه والسلام: من حلف بالامانه فليس منا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او يشرك. لابد ان تكفر عليه، هذا محرم عظيم، اعظم من كبائر الذنوب، امرات سخريه او الغيبه والمنينه في ذلك من الكبائر، لابد ان تكفر ذلك. فإذا يشتغل يستجيبوا اتركوا فيه أشهدوا منه لا تجيب معه ولا تسوّل، قد تموت ولا أنت حتى منك لا تسوّل لابد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: الهجر في الله ما هي أسبابه ودواعيه، سواء كان هجر صاحب البدعة أو صاحب المعصية، وكم مدته؟
الهجر في الله يقول من واجب إذا ولي أنه ينفع، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن هذه التمر ولا بعذر حجرهم خمس ليلة حتى تاب الله عليهم ويغفرهم على الصلاة على النبي. إذا كان الهجر يفيد وينفع شرع الهجر، فإن كان الهجر لا يفيد الشر شرا لم يقدم يهجر الإنسان. ولهذا لم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وجماعته الذين اتهموا بالنفاق وظهرت منهم أماراته، فجاء يهديهم الله ورعاية لجماعاتهم حتى لا يكون الخطب أكبر، فراعى النبي في المصلحة العامة فلم يهجرهم، فجاء يصححهم الله، وهذا لم يترتب على الهجر ما هو أكبر خطرا وأشد وأسوأ عاقبة. فالجن ينظر فإن كان الهجر أنفع فترة عبادية صاحب يدعى وهكذا من أنفع المعاصي من كان يشرب الخمر عند الناس يدخن عند الناس يتعاطى الهجر المنية يستحق الهجر إلى وجهه يتعاطى الهجر أهلا يتعاطى غير الله من معاصي الطاهرة أو البدع يهجره وليس له حد يحضره حتى يكون سواء شهر او شهرين او سنه او سنتين او اكثر ولهذا هجر من فاكرا اثبات خمس الليل وقد كتب الله عليه وسلم عليه اما اذا كان الهجر في حظك كخصومه بينك وبينك في اموال في دين في معامله هذا يحدد مثال سيئه اذا كان الهجر لا يحقق خصومه بينك وبينك تعدى عليك او كذب عليك او خاطب بينك وخصومه في سلعه فاساء اليك تهجره ثلاث ايام لا باس ثم خيرهما ان يبدا به السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مسلم ان يهجر اخاه فقتله يلتقيان خير هذا ولا يرضى وخيرهما الذي يبدا بالسلام اذا كان يحقق يحدد به ثلاث ايام وخيركما الذي يبدا بالسلام
يقول نعمل من سماحتكم تفسير هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
على ظاهرها وهو خليفة نفسه مع الخير والبداء من الفقراء من ربهم بالغداة والعشي الموجة هم أحق لأن يكون نفسه معهم ويكون بها فعلا أما الرؤساء والكبار الذين لا يستقيمون ولا يهتدون فلا يجالسون الحاصل ان الله امر نبيه بجلس الاخيار الاستقامه وان يضعون الى الله ويدعونها وجلت عبده المعاشيه عن الاخلاص هم اصحاب يجلسهم بخلاف الاخرين ولا تعلمون فما قدر عن مثله والسبع هواه وكان امره فرطا فالمؤمن يجالس الاخيار وليس من فقراء يتخذهم اصحابا لانهم اهل طاعه لله وذكره واجتهاد الخير بالخير فيكونون هم بلدان أما الآخرون الذين كلهم كبار في بلد عندهم أموال عندهم جاه ولكن ليسوا أهل استقامة فليسوا ولا ينبغي يتخذهم جلسا.
صلى الله عليكم يقول نلاحظ على بعض المؤذنين تأخير الأذان عن وقته قليلا أو في حالة أخرى إذا خرجنا إلى المزهة نؤخر أذان العشاء إلى آخر وقته وسؤالي هل نردد وراء من أذن في غير أول الوقت وما حكم تأخيرنا للأذان إذا خرجنا إلى النزهة؟
المؤذنين يوجد عليهم العناية بالوقت وحفظه وإذا أخروا شيئا قليلا احتياطا للوقت مع التقويم خمس دقائق أو حول هذا يحتاج لا بأس لا يضر هذا والمسافرون يعتنون بالوقت أيضا في سفرهم حتى يؤذنوا بالوقت وإذا أخروا العشاء ولكن في الليل قبل الاستمرار فلا بأس أخبر أيضا لا أعلم ذلك لا حرام أخبر الله صلى الله عليه وسلم أنه يقضي أقول لها لا تلاهم بعد ما مضى رفنتين بعد ما مضى في سلسين وبعضها قرب نصف الليل فقال إنه لا أقضى لولا هاش قال أمه الحاصل تأخر العشاء إذا رأى أهل القرية أو المساهرون إلى نصف الليل قبل نصف الليل هذا أفضل إذا تيسر ذلك وهكذا في شدة الحر إذا أخر الظهر في الحلق أو في السفر أفضل حتى ينكسر الحرب.
نعم. أحسن الله إليكم يقول ظهر في جريدة عقاب في هذا اليوم عبارة تقول جسور عسير تتحدث فيول ما رأيكم في هذه العبارة وما يقول جسور عسير تتحدث فيول ما رأيكم
لا خير لا يجب على ذلك لأن السيول بأمر الله إذا جاءت لا يتحدها شيء يا أمرك الله قطع كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله ينبغي أن يقول لهم السلام يسر كذا نفع الله بها يسر كذا نفع الله بها وادي كذا نفع الله به سد كذا نفع الله به اما حتى هذا كلام حرام كلام انسان جاهل.
احسن الله اليكم يقول هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضه وعليه قسط من الايمان؟
خاتم الفضه لا باس به كان بها لبس الفضه عليه الصلاه والسلام وهذه بها المحرم الجهل على الرجل لا يجب ان يكون الجهل خواتم الجهل للنساء أما خاتم الفضة فلا بأس. فإذا كانت نفس من ناس أو غير ناس فيها جواهر أخرى لا بأس. أما بها فلا، نعم، بها من خصائص النساء.
أحسن الله إليكم. يقول: لدينا بعض القبائل عادة الحلف والتحالف بحيث يتحالف رجلان من قبيلتين مختلفتين فيصيران كالأخوين وتقوم بينهما صلة مدى العمر، وغالبا ما يكون هذا التحالف نتيجة حادثة معينة مثل القتال ونحوه أو عند الحادث المادية، فيطلب الرجل من الآخر الحلف حسب العادة بقوله: وعاهدك بالله عهدا شديد تميد الحصى وهو ما يميد، أدفع عليك من الخير ما تستاق وأدفع عنك من الشر ما أطاق، ويبقى هذا التحالف في عقد المتحالفين حتى بعد موتهما، كما حكم ذلك؟
هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، فما كان من حلف في الجاهلية فإنه لا يجوز الإسلام إلا قوة، إذا كان فيه هو في الإسلام تكفي قوة لبنية. الله يقول جل وعلا: إنما المنافق فأصلحوا بين أخويكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلبه ولا يخذله. قلنا في الإيمان شافعي أن التحالف الجاهلي هذا باطل فلا يجوز، وهو باطل ولا فعله عليه، لا يجوز له أن يعينه إلا ما شرعه الله، ولا يجوز له أن يدفع عنه إلا ما شرعه الله، وكل حلف يخالف الإسلام فهو باطل.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الرعاة يضعون أعوادا في أفواه الغنم الصغيرة ويربطونها بالحبال لغرض حطامها بحيث لا تستطيع الرضاعة والأعواد في أفواهها، فما حكم هذا العمل؟
هذا إذا كان لا بأس، لا بأس الرعاة من قصبعة لا بأس.
يقول: يوجد لدي أغنام تصيبها أمراض فأستخدم الكي بالناري لعلاجها، فما الحكم وما حكم ضرب البهائم؟
لا بأس بشيئا إذا عرف أن الشيء ينفع ومن أسباب الشفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: كية نار أو شربة لحية أو شربة عسل، ولا أحب أن أستوي. إذا رأى صاحب الغنم أو الإبل أو البقر أو غيرها التي ينفعها في مجرد لا بأس يكفيها، مثل في بلده يكفي نفسه إذا رأى نفسها في ذلك شريكين.
يقول: حكم ضرب البهائم
ولا لها ذلك، لكن ضربا خفيف لمصلحتها لا بأس، أما ضرب غير حق أو ضرب الزائد لا يجوز، لكن يضربها بقدر الحاجة، بقدر ما يوجهها إلى مرعاها يكفها عن الأذى ضربا خفيفا مناسبا تحسبه المقصود.
يقول: بعض طلبة العلم يلقون كلمة شيخ الإسلام أو شيخ أو الإمام على طلبة علم لم يبلغوا هذه الدرجة، إما هكذا أو من باب الاستهزاء، فما الحكم في ذلك وهل على هؤلاء إثم؟
هذه أمور اصطلاحية لا يجوز إطلاقها إلا على من فهم الله، لا يجوز إطلاقها إلا على من فهم الله، لا يجوز تشبه بهذا، لا يجوز تخشى الشيخ على شيخ القبيلة، يسمون الشيخ رئيس في إصلاح العرب، الشيخ فلان شيخ القبيلة رئيسهم، ولا يقرا شيخ الإسلام إلا أعلم له جهود معروفة بأن العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله ونصر الإسلام إلى الله بدهون مشهورة معروفة لا يشتهى ذلك، وخاصة الإمام لا يقال إلا من عرف بالإمام في الدين والخير والاستقامة. نسأل الله السلامة.
يقول: هل يجوز لي أن أزوج ابنتي إلى ابن أخي حيث أن ابن أخي هذا رضع من والدتي مرتين؟
الرضاعة مرتين نعم، رضاعة يحدث تحريرها بالخمس مرات في حولين، الرضع يمس الثدي حتى يصل اللبن يجوه ثم يطلق الثدي ثم يعود مره اخرى في وقت نفسه او في اوقات اخرى حتى يتم الخمس، الرضع كان وثلاث ناس صحيح.
يقول: انتشرت في بعض المناطق نوادي لهواة الحمام الزاجل، وتقوم النوادي بعمل سباق للمشتركين، والفائز في السباق يعطى كأسا او مبلغا من المال، فما حكم ذلك؟
المسابقات على المال لا تجوز، لا مع الحمام ولا مع الحمام، كلها فيها الاشياء الابل والخيل والرمح بس، المسابقه بالاقزام او بالحمير او بالزغال او بالحمام او بالصقور او بغير ذلك لا يجوز فيها المال، اذا سابقوا بها في شيء لا باس، طيب حياته وحرمة الآخر لا فلوسه لا يضر، لكن لا في البيت لا يجب المال. أم الرقاقلة لا سبق إلا في نصر أو خفة أو حاجة، لا سبق إلا عوض إلا في نصر أو غنم أو خفة أو الإبل أو حاجة أو الخير.
يقول ما هي أسباب نزع البركة من الرزق مع العلم لأن راتبي يصل إلى 7500 ريال وأعمل بأعمال أخرى مشروعة ولكن البركة منزوعة منها حيث أنه يأتي نهاية الشهر ولا شيء عندي، أرجو الدعاء لي بأن يبارك الله في رزقي.
أصلحك الله وبارك لك الرزق، أصلحك الله وبارك لك الرزق. ومن أسباب يعني البركة المعاصي، المعاصي والاستعانة بالمال على معاصي الله كالغيبة والنميمة والتكذيب وشرب الخمر أو الزنا أو قطيعة الرحم أو قول الوالدين، هذه معاصي من أسباب نزع البركة. الأعمار في الأمر جميعا كذلك العمل ولا ينصح في العمل، تخويف العمل، ضيع الأوقات، ولا يقوم بحاجات الناس، ولا يعتني بالمعاملات التي تريد إليه، لا ينصح في العمل متساهل. فمن أسباب غضب الله هو أسباب نزع البركة، يجب أن ينصح في أعماله يؤدي أمانة كما قال جل وعلا إن الله يأمر أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالذي في وظيفة دخولية أو في شركة أو في أي عمل يخون فيه فلا يقوم بالواجب فلم يستمع إلى البركة، هكذا الكذب يستمع إلى البركة، فالخيانة والغش والكذب كل ذلك مثلا من البركة، والمعاصي كلها من أسباب البركة. نسأل الله يبين لنا الهداية.
نسأل الله سبحانه وتعالى يجزي الشيخ الأجر. ولكم أيها الأخوة على حضوركم، نذكركم بمحاضرة الغد وهي ندوة بعنوان دور المؤسسات التعليمية للمحاضرين من إدارة التعليم بالقناة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.